الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا أن المشكل يعتريه خفاء ناشئ عن لفظه، ولم يأتي في الشرع ما يبينه بخصوصه، وإنما بيانه يحتاج إلى اجتهاد وإنعام نظر وإعمال فكر من قبل المجتهدين. وتبين معنا أيضا من خلال المجلس السابق من ألف في المشكل ابتداء وانتهاء، ومثلنا بأمثلة إذ يعصر الحصر في سرد أسماء جميع المؤلفين وذكر جميع المصنفات. وقلنا من خص هذا النوع بالتصنيف أخرج المشكل عن كونه اصطلاحا فتوسع فيه، فذكر فيه الخفي، بل ذكروا فيه المبهم، وذكروا فيه أيضا الأشياء المتشابهة. وأن جل من ألف في هذا الباب إنما يريدون التعارض الظاهري بين نصوص الآيات، فإن قام تعارض في الذهن بين الآيات جمعوا هذه الآيات التي ظاهرها التعارض بمصنفات اسموها مشكل القرآن. وأول أو من أوائل من فعل ذلك قطرب والإمام أحمد وابن قتيبة، ردا على ضعاف الإيمان وضعاف العقول من أصحاب الفرق الضالة. وكان سبب ذلك عدم وضع الآيات في أماكنها، فوقع خلط واضطراب، إذ ما من ضال إلا وله تعلق بالآيات، لكن تعلقه في وضعه الآية في غير مكانها، كما أرشد جابر يزيدا الفقير فيما ذكرناه في الدرس الماضي فيما ثبت في صحيح الإمام مسلم. والإشكال الواقع في الآيات على ألوان وضروب، وأصبح كل معنى وقع فيه اضطراب وعدم إدراك على معناه الجيد، ولم يظهر ويتمحص الحق فيه لعالم وبذل فيه جهدا متميزا ورأى أن المقرر في مصنفات وعلى ألسنة علماء عصره ومصنفات من قبله، فإن تمحص معه شيء خلاف ما تقرر قال هذا مشكل. ولو أردنا أن ننوع هذه الأقسام فنقول الإشكال الواقع في القرآن على أقسام. والإشكال ليس، وأعيد وأنبه، أن الخفاء ناشئ من ذاته، وإنما الخفاء نشأ بأسباب، منها كما أشرنا إليه اعتقد ثم استدل. هنالك إشكال، وأنا أتكلم الآن عن الأمور الصعبة التي حارت فيها أفهام وضلت فيها أقوام وزلت فيها أقدام. هذا النوع الذي اعتراه إشكال أقسام قسم، وتستغربون جدا، قسم في القرآن ذاته. قرآن، معنى القرآن، معنى القرآن وقع فيه إشكال بسبب الفرق الضالة ومشاربها العقدية المختلفة، ولا سيما في صفات الرب عز وجل، فقد تعلق كل مشرب بآية ولدت غموضا عنده بابتعادهم عن منهج السلف الصالح في صفات الله سبحانه وتعالى. فمنهم مثلا من قال إن كلام الله نفسي، والله عز وجل لا يتكلم حقيقة. وكم استغربت من أكثر من 20 سنة لما قرأت كتاب أركان الإيمان لوهب غاوج الألباني، والكتاب قرر فيه عقيدة الأشعرية في الصفات، فتكلم على صفة الكلام، فوجدته يقول: والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق. ثم طمسه في طبعة لاحقة بطامس، بحبر طامس، لو أنك نظرت في الصفحة في الشمس تقرأ هذا الكلام ولكنه مطموس. وهذه حقيقة عقيدة الأشاعرة. بل صرح بعضهم إن القرآن الذي بين أيدينا، بما أن كلام الله نفساني، فالكلام الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله. بل تعلق بعضهم بآية مشكلة، وهي قول الله تعالى: إنه عليه يعود على القرآن، إنه لقول رسول كريم. قال: هذا قول جبريل وهذا بكلام الله، إنه لقول رسول كريم. ولذا ذكر الإمام الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب هذه الآية، وقال في سورة التكوير عند هذه الآية، قال: ما نصه؟ ظاهر هذه الآية إنه لقول رسول كريم يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله تعالى، كقوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله: كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والشاهد قوله: من لدن حكيم خبير. قال الشنقيطي رحمه الله: والجواب واضح من نفس الآية، لأن الإيهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول، لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه. إنه لقول رسول، هذا رسول أرسل بتبليغ كلام، إذن الكلام ليس له وإنما هو مرسل به. قال: على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه. فمعنى قوله لقول رسول أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص. ويذكر في هذا الباب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب مطبوع في جلدين سماه تفسير آيات أشكلت، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. هذا اسم الكتاب بتمامه. وذكر فيه 17 آية، وجعل أو 17 موطنا، وذكر في الموطن 17 وهو خاتمة الكتاب، قال: قاعدة في القرآن وكلام الله، أو وكلام الله، وبيان أن الأمة اضطربت في هذا اضطرابا عظيما. وعالج هذه المسألة في 50 صحيفة. وهذا الخفاء ليس ناشئا عن ذاته، وإنما ناشئ عن شبه الفرق الضالة وانحراف الفهوم الخاطئة فحسب، وإلا فالأدلة على كون القرآن منزلا من عند الله قاطعة، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. الأدلة كثيرة وشهيرة ولا داعي للخوف في المسألة. لكن الشاهد أن الإشكال إن أردنا أن ننوع ونوسع، إن أردنا أن ننوع مع التوسيع كما فعل من صنف في هذا الباب، نقول الإشكال على ألوان. النوع الأول إشكال في التنزيل، النوع الثاني الإشكال في التأويل، النوع الثالث الإشكال في الرسم، النوع الرابع الإشكال في الآيات التي ظاهرها التعارض. الإشكال في التنزيل ظهر من إلقاء الشبه، ظهر من إلقاء الشبه، ولذا جعل شيخ الإسلام آخر مبحث له في كتابه تفسير آيات أشكلت في قاعدة في كلام الله عز وجل. والخطورة في هذا النوع، والنوع الأول أخطرها، لأنه وقع في التنزيل لا في التأويل كما يقع في سائر الأنواع، إذ سائر الأنواع المشهورة إنما هي في تأويل الآيات. وهذا النوع أي الإشكال في التنزيل لا يكون إلا بين من ذمهم الله تعالى وهم المختلفون في الحق، بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع هؤلاء والعكس. فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل، فأما من آمن بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يذم به أحد الصنفين، كما قال الله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن القرآن وحد القرآن وهل هو مخلوق أو غير مخلوق مسألة أصبحت مشكلة، ومن يقرأ فيها كلام العلماء بالتفصيل يجد أن الفلسفة لها مدخل ولها ذكر في هذا الباب، مع أن الآيات والأحاديث والأذكار التي نقولها في الصباح والمساء تدفع هذا القول. قولك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يرد على كون القرآن مخلوقا، لأنك تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويستحيل أن يتعوذ إنسان بمخلوق من مخلوق، من شر ما خلق مخلوق، فإذا أنت تعوذ بكلمات الله التامة إذن هي ليست بمخلوقة. أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ثم تقول ومداد كلماته، إذن مداد الكلمات غير عدد الخلق، إذن مداد الكلمات ليست الكلمات الله عز وجل ليست مخلوق، وهكذا في أمثلة كثيرة والكلام فيها ليس هذا موطن التفصيل. ومما يلحق بهذا الباب وهو مشكل جدا، وأنا أتكلم مع طلبة علم وهذه الأبواب يصعب أن تذكر ولذا لا أراها أن تغفل في مبحث المشكل، مما يلحق في هذا الباب أعني الإشكال في التنزيل، ما صح عن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء العاشر صفحة 538 من الطبعة الهندية، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند في الجزء الخامس صفحة 129 و130، والبزار في مسنده في الجزء الثالث صفحة 86 من زوائده من كشف الأسطار، والطبراني وابن مردويه كما قال الحافظ في الفتح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله أي بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله تعالى. هذا أمر مشكل، والإشكال فيه من فئين: تأويل أم في التنزيل؟ التنزيل أمر مشكل، ولذا وقع خلاف شديد بين العلماء في تأويل هذا الفعل وفي حل هذا الإشكال. فقال مثلا الرازي، والرازي في تفسيره له منهج وقد عيب عليه، يورد الرازي الشبه التي يتعلق بها الضالون نقدا ويحلها نسيئة، يذكر الشبهة ويفصل فيها ثم يقول: ويأتي جوابها في الكلام على سورة الأعراف، يأتي الجواب عليه في سورة كذا. ف فيجيب عليها مرة ويرددها كثيرا إذا قال يذكر الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. فقال الرازي مثلا قال: نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان يمطر كون سورة الفاتحة، وهذا ثابت عنده في كتاب أبي عبيد، كان يسقط الفاتحة من مصحفه، كان ينكر سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن. قال الرازي: وهو غاية في الصعوبة، لأننا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر، وإن قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. قال: وإلا غلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل. غلق الباب وقال: هذا نقل باطل، وبه يحصل الخلاص من هذه العقدة. وكذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار، قال: لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه، إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها. الباقلاني له جواب آخر، قال لم يثبت عنه أنه قال أنها ليست من القرآن، وإنما ثبت عنه أنه لم يثبتها في مصحفه. قال: لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه، إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها لا جحدا لكونها قرآنا، لأنه كانت السنة أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه، ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا فقد كفر. قال: وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. وكذلك قال ابن حزم في المحلة، قال: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة. في الحقيقة الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب، والكلام طويل وكثير ولا أحتاج، والوقت ضيق والمحاضرات معدودة، الذي أريد أن أقرره هنا أنه ثبت عن ابن مسعود حكى الفاتحة وإسقاطها من مصحفه وكذا المعوذتين، لا لأنهما ليستا من كتاب الله، ولا كيف يتصور أن تكون الفاتحة ليست من كتاب الله ولا صلاة إلا بالفاتحة، وإنما لم يبلغه أن النبي أثبت الفاتحة والمعوذتين لكثرة تردادهما على الألسنة، فكان يرى ألا داعي لإثباتهما في كتاب الله عز وجل. وقوله إنهما ليستا من كتاب الله بمعنى أنهما ليستا في المصحف، وليس إنكارا لكونهما قرآنا، لأنه لا يتصور أن ابن مسعود لا يعرف أن الفاتحة ليست من كتاب الله، وقد ثبتت عنه قراءة متواترة، ثبتت قراءة متواترة عنه عن عاصم عن زر بن حبيش عنه أن، ووقع في هذه القراءة الثابتة المتواترة عن ابن مسعود وقعت فيها ذكر للفاتحة وذكر للمعوذتين. فإذا إنكار ابن مسعود فقط الكتابة، وليس إنكارا لقرآنية ولكون الفاتحة من القرآن أو لكون المعوذتين من القرآن، وقال إنهما ليستا من المصحف أي لا تكتبا فيه، هذا هو المراد، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر بعد كلام طويل، وهذا أيضا الذي ذكره ابن قتيبة في مشكل القرآن. ولا أريد أن أطيل في سرد الأقوال، لكن علينا أن نعقد القلب وأن نفهم حل هذا الإشكال إن ألقي علينا على هذا الحال. فهذا الإشكال لا يجوز أن يتسلل منه بعض المغرضين من المستشرقين وممن يرون تحريف القرآن فينبغي أن نفهم أن القرآن متواتر وأن الصحابة ما أنكروا شيئا منه، وإنما كان إنكار ابن مسعود أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالكتابة، وسمع الأمر بخلاف بسائر الآيات أنه كان يأمر بالكتابة فأنكر كتابتها، ولم ينكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. وقد يلحق بهذا الباب البسملة، هل هي آية بآية؟ الخلاف المشهور، وهذا الإشكال أين يكون، في التنزيل أم في التأويل؟ تنزيل. لكن أمر البسملة هين لأسباب. أولا، العلماء جميعا مجمعون على أن البسملة آية، والخلاف في العد، والخلاف في العد، هل تعد من الصورة أم لا تعد. والراجح عند العلماء أن البسملة آية بإجماع من غير خلاف في سورة النمل، وأنها آية على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم من الفاتحة، وأنها ليست آية بالإجماع من التوبة، وما بعد ذلك هي آية، لكن هل تحسب في العد أم لا تحسب؟ هذا مما وقع فيه خلاف، وفصله سورة سورة أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، وهو مطبوع. إذن أمر الإشكال في أو النوع الأول من الإشكال في التنزيل لم يقع إلا عند الضالين، وأهل السنة ولله الحمد سلم لهم كتاب ربنا، كيف لا وربنا القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنحن نعقد قلوبنا على أن كل آية وكل حرف وكل كلمة وكل حرف بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل، ومن أنكر حرفا أو اعتقد سقوط حرف من كتاب الله تعالى فهذا كافر، وفهذا كافر عند أهل السنة. وهو المشكل في التنزيل، فنقول يشمل المشكل النوع الأول في التنزيل، هذا في التأويل. النوع الثاني المشكل في التأويل، يشمل هذا النوع الوقوف على ألفاظ القرآن الكريم والسر في انتقائها واللحظ إلى أصل وضعها واعتبار حقيقة ما وضعت له، ويجد المتبحر في التفسير والعربية أن الألفاظ القرآنية لا تستوفى لمحض استيفاء وتتميم معنى ما، بل يجد من تفهم المقام وتبين الغرض عدولا في الآيات من لفظ إلى لفظ آخر توضيحا للمعنى المقصود وانجلاء للأدب المطلوب. يشمل هذا النوع من الإشكال في التأويل تارة آية بتمامها أو تفسير لفظة من الآية أو ضبط معنى أو الاختلاف في معنى حرف من الحروف أو تحديد متعلق أو أخص من ذلك أو أعم مما يجري به عناية مدعي الإشكال. وقد يطول الكلام في المعنى أو يقصر، وتوجيه العلماء في بعض الآيات طويل في حل الإشكال، وهذا يشحذ الهمم على العناية بالقرآن وعلى الصبر على مشاق البحث، وأن الحق حتى يتبرهن لصاحبه يحتاج لأمر، وأن الله عز وجل قد فاوت بين الأفهام، وأن الله عز وجل أعطى بعض الناس فهما أو فهوما أعطى الناس فهوما مختلفة، وكل منهما بين ما عنده، فانجلى الحق للبعض وبقي في حق البعض خفاء. ولذا لا يغني تفسير عن تفسير، وأحسن التفاسير على الإطلاق إن كان صاحبه متفننا في سائر العلوم، فالقرآن يحتاج إلى تفنن وإتقان وحذق في سائر أنواع العلوم. بالمثال كما يقولون يتضح المقال. أذكر لكم بعض أمثلة فيها إشكال في بعض ألفاظ أو في بعض أشياء، سواء الإشكال تكون في آية أو في حرف أو في كلمة. والتمثيل حقيقة بتفصيل، لو أردنا أن نفعل ذلك لاحتجنا في الآية الواحدة عدة مجالس، لاحتجنا لبسط آية وإيراد الإشكالات عدة مجالس. فأنا أمثل بالتفصيل في الأشياء التي كلامها قليل، وثم بعد ذلك كما قلت في الدرس الماضي أعطيكم مفاتيح وأنتم تبحثون عن بعض هذه المشكلات. فمثلا أبو حيان في تفسيره البحر المحيط المسمى التفسير الكبير، من يعرف لماذا سمي البحر المحيط التفسير الكبير؟ لماذا قيل له التفسير الكبير البحر المحيط؟ لأن لأبي حيان تفسيرا آخر موجز سماه النهر الماد من البحر، له البحر المحيط وله النهر من البحر، يعني أخذ نهرا من بحره، أي نعم، وكلاهما مطبوع، والنهر فيه عقدة، ولست الآن بصدد التفصيل فيها، فيها عقدة مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر في سورة الأنفال عند قول الله عز وجل في البحر، ذكر في قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الكاف، حرف الكاف هذا، كما أخرجك، الكاف هذه ما هي هذه الكاف؟ ما معناها؟ الأحرف لها معاني، للأحرف معان، والمعنى ينبغي أن يكون متجها مع السياق، ليس كذلك؟ قال أبو حيان اضطرب المفسرون في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق واختلفوا على 15 قولا في الكاف، ثم بدأ يسرد 15 قولا، فقال مثلا أحدها أن الكاف بمعنى واو القسم، وما بمعنى الذي واقع على ذي العلم وهو الله كما وقعت في قوله وما خلق الذكر والأنثى، وجواب القسم يجادلونك، والتقدير والله الذي أخرجك ما تعود على الله كما كقوله وما خلق الذكر والأنثى. قال فتصبح معنى الآية: والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق. قال: قاله أبو عبيدة وكان ضعيفا في علم النحو، وقال الكرماني هذا سهو، وذكر 15 قولا ووجهها وضعفها، ثم قال: وقد انتهى ذكر هذه الأقوال 15 التي وقفنا عليها. قال: ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلب في إنشاء أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئا من هذه الأقوال، وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم النحو ورسوخ قدم، لكنه لم يحتط بلفظ الكلام، ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ، ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجاز. قال: وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يلق لخاطري منها شيء. هذه 15 تأملتها فما وجدت قولا صوابا في معنى الكاف. قال: فرأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فقلت له، وهذا هو الشاهد: ما مر بي شيء مشكل في القرآن مثل هذه الكاف. صار عنده إشكال في إيش؟ في الكاف، ما معنى الكاف، حتى أنها شغلت باله في منامه، ومضى ورأى في المنام أنه يمشي مع رجل ويتباحث هو وإياه في هذه الكاف. قال: فقلت له: ما مر بي شيء مشكل مثل هذا، ولعل ثم محذوفا يصح به المعنى، وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل. ثم قلت له، هذا في المنام، ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه. وإن ذلك المحذوف هو نصرك، واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج، ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره، والتقدير فكأنه قيل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي بسبب إظهار دين الله وإعزاز شريعته، وقد كرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفا من الموت، إذ كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم بغتة، ولم يكونوا مستعدين للخروج، وجادلوك في الحق بعد وضوحه، نصرك الله وأمدك بملائكته. ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآيات. ويظهر أن الكافة في هذا التخريج المنامي ليست للتشبيه. الإشكالات السابقة أنه يقول الكاف للتشبيه، أين المشبه المشبه به؟ ما استقام معه شيء، فظهر له أن الكاف هنا كما أخرجك ليست للتشبيه، وإنما هي لإيش؟ للتعليل. وإنما هي للتعليل. قال: ويظهر أن الكاف في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه، بل فيها معنى التعليل، وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل، وخرجوا عليه قوله تعالى: اذكروه كما هداكم، اذكروه لما هداكم، كما هداكم، وأنشدوا: لا تشتم الناس كما لا تشتمي. كما ها هنا لإيش؟ للتعليل، أي لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم. ومن الكلام الشائع على هذا المعنى: كما تطيع الله يدخلك الجنة، أي لأجل طاعتك لله عز وجل يدخلك الجنة. فكان المعنى: أن خرجت لإعزاز دين الله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدك بالملائكة. الشاهد من هذا المثال أن الإشكال وقع في إيش؟ وقع في التنزيل أم في التأويل؟ في التأويل. ووقع في إيش؟ في معنى الحرف. وقع في معنى الحرف. وكذلك وقعت جملة من الآيات بتمامها، وقعت جملة من الآيات بتمامها في التأويل، وهي مشكلة للإمام البقائي صاحب نظم الدرر في تناسب الآي والسور، وهذا كتاب بديع، من قرأ في ترجمة صاحبه يستغرب منه، ومن يقرأ الكتاب يستغرب. من يقرأ نظم الدرر يجد أن القرآن بترتيب سوره وآياته من أول آية فيه إلى آخر آية متجه مستقيم، لا تشعر أن القرآن كما نقرأ في تفسير ابن كثير مثلا هذه مجموعة آيات وهذه مجموعة آيات ولا يوجد ترابط بينها. تقرأ الآيات من أول آية إلى آخر آية في السورة وهنالك بينها انسجام تام، حتى أن بعض حساده في عصره لما قرأوا كتابه رفعوا أمره للقاضي واستتابوه وأقاموا عليه حد الردة، قال لأنه أدخل كلامه في كلام الله والقارئ لا يحسن التمييز، الذي يقرأ تفسيره لا يحسن أن يميز كلامه من كلام الله، فهذه ردة، أدخل في كلام الله ما ليس منه. هذه منقبة أم مثلبة؟ منقبة. قالوا لا، لابد أن تكتب أي قلت حتى يقع التمييز. البقائي وضع كتابه نظم الدرر والحساد، حساد من رزقه الله عز وجل قبولا وتقدما في العلم، هذه سنة لله عز وجل، لا بد لمن تقدم أن يحسد، لا بد. فوقع بينه وبين علماء عصره من الحسدة ما وقع ولست بصدد التفصيل، وأخذ على كتابه مؤاخذات شديدة جدا، وقدحوا في كتابه بباطل وزور. ومن بين الأشياء التي قدحت في كتابه أنه أكثر عن الكتب القديمة، النقل عن الكتب القديمة، غربلها ونقل منها، ونقل من التوراة والإنجيل، وكان قد أقبل على التوراة والإنجيل بقراءة دقيقة وبين الزائف منها وذكر ما يخص الآيات بتفصيل، فانتقد عليه أنه يكثر من النقل من الكتب القديمة، فألف كتابا بديعا سماه الأقوال القويمة في صحة النقل من الكتب القديمة، الأقوال القويمة في صحة النقل من الكتب القديمة. ذكر غير واحد من مترجمي البقاعي أن هذا الكتاب مفقود، يسر الله لي نسخة خطية منه من مكتبة الإسكوريال في إسبانيا وعملت على تحقيقه وهو في الطبع الآن، وأقرأ لكم شيئا منه. الكتاب دفاع عن نظم الدرر، الكتاب الأقوال القويمة دفاع عن الطعونات في نظم الدرر، ونظم الدرر مطبوع في الهند، وجعل في آخر كتاب الأقوال القويمة خاتمة، وجعل الخاتمة في بابين، في قال في الباب الثاني من الخاتمة، ذكر في الباب الثاني من الخاتمة شيئين، قال في ذكر شيء من تحلي كتابي بالكمال، قال وهو قسمان، القسم الأول الكلام على شيء من الآيات، وهذا هو الشاهد، التي ظهر لي أن الصواب في غير ما قال غيري، يعني الصواب فقط عندي وما قال غيري فيها فليس بصواب، هذا إيش يسمى؟ إشكال في إيش؟ التأويل. وذكر ثماني آيات، كان بودي أن لو نأخذ آية لكن رأيت أن الوقت يضيق عن استعراض ولو آية واحدة، لكن من ضمن الآيات التي ذكرها الإمام البقاعي في تفسيره والتي رأى أن الحق معه فقط، قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لماذا لم تكن الآية أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟ ما هو سر التقديم والتأخير؟ أرأيت من اتخذ إيش؟ هواه إلهه ولا إلهه هواه؟ من اتخذ إلهه هواه. فنقل عن تاج الدين السبكي في أواخر كتابه الترشيح في القسم الثالث، وبرهن أن والده تقي الدين السبكي مجتهد مطلق، فقال ينقذ الابن عن الأب، التاج عن التقي. قال: قال لي شيخي، وقد انتهى في التلاوة في سورة الفرقان إلى قوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: سألني شيخي أبو الحسن الباجي لما لم يقل اتخذ هواه إله، وقال اتخذ إلهه هواه. قال السبكي: ما زلت مفكرا في الجواب من 40 سنة حتى أجد جوابا على هذا التقديم والتأخير، حتى تلوت ما قبلها، وهو قوله: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال: فعلمت أن المراد الإله المعبود بالباطل الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم. ما معنى هذا الكلام الذي حضر له 40 سنة؟ قال: لو قال أرأيت لو قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ هواه إلهه، فحينئذ عمد إلى أن إلهه هو هواه، وأن إلهه هو غرضه وهو مطلوبه وهو هواه وهو ما يحب، فحينئذ يكون قد أحسن، يكون قد أحسن. وهذا على كون هذا كلام السبكي، هذا توجيهه. والبقاعي اعترض عليه أن إلهه هنا على كون أن الله هو الحق، والإله هنا هو إيش؟ هو الباطل. هذا التأويل مردود، لأنه محمول على معنى مردود. وأخذ يفيض في توجيه سر هذا التقديم: تنظروه في نظم الدرر، تنظروه في نظم الدرر. في نظم الدرر كلام طيب. ومن الآيات التي زعم البقاعي أن الحق عنده فقط في نظم الدرر: البقرة آية رقم 117، والنساء آية رقم 95، وهود آية رقم 109، والفرقان الآية التي معنا آية رقم 43، والسجدة آية رقم 10 و11، والزخرف آية رقم 39. وهذا الباب أيضا شارك فيه شيخ الإسلام في كتابه تفسير آيات أشكلت، كما سمعتم قال: أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. وكما قلت ذكر 17 مسألة، 17 في القرآن، ثم ذكر 16 مسألة من القرآن الكريم تنظر في هذا الكتاب، وهو أيضا وهو مطبوع. هذا النوع الثاني من أنواع الإشكال: الإشكال في التنزيل، الإشكال في التأويل، ثم الإشكال في إيش قلنا؟ في الرسم. نوع الإشكال في الرسم إخواني، طبعا لا يخفى عليكم أن الإشكال في التأويل كان يشمل الخفي، يشمل أسباب النزول، يشمل المبهم. وقد سمعتم من أخينا الشيخ علي في درسه أن عكرمة مكث 14 سنة في معرفة مبهم، وأخرج البخاري بسنده إلى عبيد بن حنين قال: سمعت ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بالظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالأداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. مكت سنة هو يبحث عن معرفة اسم امرأتين مبهمتا في القرآن، وهذا مشكل بالنسبة إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من الإشكال في الرسم الإشكال عند الحفظة، الحفظة آيات متشابهات. هذا ألف فيه عالم، ألف فيه جمع، لكن خصصت كتابا لأنه له متن نظم سماه هداية الصبيان لفهم مشكل القرآن، ونحن نتكلم عن مشكل القرآن، لفهم مشكل القرآن. صاحبه علي بن عمر بن أحمد الميهي المتوفى سنة 1204 له متن فيه إشكال رسم القرآن بالنسبة لمن يحفظ القرآن، بالنسبة إلى من يحفظ القرآن، فنظم جميع الأمور المشكلة على الحفاظ بأبيات، فمن يحفظ هذه الأبيات يزيل الإشكال عن حفظه. أضرب لكم مثلا، فقال مثلا: وخلق زوج قد أتاك في النساء، والجعل في الأعراف خذ ترأسا. هذا إيش؟ هذا مثل، مثل واحد. قال: وخلق زوج قد أتاك في النساء، شو يعني بالنساء؟ في سورة النساء. قال: والجعل في الأعراف، في سورة الأعراف ما في خلق، في إيش؟ في جعل. والجعل في الأعراف خذ لترأسا، خذ هذه الفائدة لترأس حتى لا تضيع شيء من القرآن. يريد من سورة النساء قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم، وخلق زوج، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ويريد والجعل في الأعراف قول الله عز وجل في الأعراف آية رقم 189: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وهكذا في سائر، في سائر النظم. هذا مشكل في الرسم على إيش؟ على الحفظة. بقي معنا المشكل أصالة الذي يكثر ترداده والذي هو وضع أصالة في التصنيف، وهو ما ظاهره التعارض، فلنا معه إن شاء الله محاضرة خاصة والأخيرة في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.